إليها أو لا، الغالب تصلي إليها وتقدم أولادها عليها تكسر خاطرها، وإذا اعتدى أولادها عليها نعم صارت مع أولادها. فمثل هذا لا يجوز أن تعطى الأب، بل يجب أن تبقى عند أمه، لأن المقصود هو حفظ الطفل وصيانته وتربيته والإحسان إليه. فإذا فقدت هذه الأشياء فلا حق لمن فلا حق لأحد في حضانته. نعم.
ومن الفروق الصحيحة أن الوكيل لا يشترط أن يكون عدلا، والولي لليتيم ونحوه لا بد أن يكون عدلا لأنه ولاية، لأنه ولاية والوكالة نيابة. وفرق آخر، الوكيل لا يأكل إلا بإذن موكله، ولي اليتيم إن كان غنيا فليستعفف.
المسألة الأولى مهمة، الإنسان يجوز أن يوكل شخصا ولو كان فاسقا، لأن الوكيل يتصرف وكأنه الموكل. فإذا وكل شخصا فاسقا فإننا نقول لا بأس، لكن الولي لا بد أن يكون عدلا لأنه ولاية من قبل الشرع. واليتيم لولا أنه خاضع للشرع لقال لا أحد يتولى عليه ولا على ماله، فالفرق بينهم أضعف. لكن إذا علم الموكل أن الوكيل لا يتحاشى عن المحرمات، بمعنى يتعامل بالربا، يتعامل بالأشياء الممنوعة، فحينئذ لا يجوز أن يوكله. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، حدثكم آدم بأن البقرة عندهم لا تمتنع من صغار السباع.
نعم.
وكنتم تلحقونها بالإبل، فلما ذكر لكم ذلك قال لكم نحن بإذنك لا تمتنع من الضبع فهي كالثمار جهاز، فقلتم إذا تلحق بالشاة.
وكذلك قلنا بالإبل كما قال الأخ.
وهل الإبل شيخ صحيح أنها لا تمتنع في
إبليك؟ هذا رجل يكلمنا الآن،
يعني الذي أذكره أنه قال لكم في الطريق أن البقر وكانت ملحقة بالإبل.
لا هذا غير آدم، لا هذا آدمي وليس آدم. نعم
شيخ،
اللقطة في الحرم المكي قال بعض العلماء إنها كغيرها، وأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحل ساقطتها إلى المنشد من باب التوكيد، والصحيح أنها ليست كغيرها، وأن اللقطة في الحرم إما أن يأخذها الإنسان على أن ينشدها مدى الدهر، وإما أن يتركها. والحكمة في ذلك ظاهرة، لأنه إذا كان كل واحد من الناس يخشى الله عز وجل ويتركها، من الذي يحصلها بعد؟ صاحبه، تبقى حتى يرجع يأخذها. لكننا في الوقت الحاضر الواقع أنها لو تركت لأخذها اللصوص، فلهذا نقول خذها الآن وأعطها المسؤولين عن الضائع وتبرأ المتك، فإن لم يكن فأعطها رئيس المحكمة وتبرأ المتك. نعم. عيد ما هو الدليل على وجوب ستر الفخذ وهو صغير؟ ذكر صغير. نعم يا سليم.
تعريف
الابن
معروف
فيها
كان صغير
الشيخ وما له حكمه، كان صغير ما له حكمه، ولكن هو شيء مو شيء البعير، لديش من ابن هذا المشاكل، ولكن فيه فارس وشاب يجي ويعض البعير ويعض البعير من عذبه من الواقع، ولمن عض البعير البعير راسك كذا.
إذا التفت الذيب.
لما
راس الذيب حول الذيب الذيب مسك خشبه. ثم خلاص يا شيخ ما يقدر يتحكم في الإبل. فكان نادر يا شيخ، ليه هذا نادر؟ قليل. على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الإبل ما لك ولها، وغضب قال ما لك ولها دعها فإن معها سقاءها وحداها تلعي الماء وتأكل الشجر. وهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما تحدث عن ابن تبقى حتى يجدها ربك. لكن إذا كانت في مسبع أو كان حولها هذا الديب الشاطر كما قلت فإنها تؤخذ. وأنا سمعت كما قال الأخ سليم أن الذئب يعقر البعير من رجلها، فإذا التفت إليه لتنهشه أمسك بفمها وخلاص. نعم الله. نعم أكثرها مسعورة. ها لا الناس ما من قديم تاكلهم. نعم الناس من قديم تاكلهم بارك الله فيك، لا سيما اذا كان الانسان رعديد جبان. الذيب يعرف اذا راى الذيب كان متنافط ووقف خلاص. نعم انت الوقت.
وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر الفرق بين الوكيل والولي، قال: وفرق آخر، الوكيل لا يأكل إلا بإذن موكله، وولي اليتيم إن كان غنيا فليستعفف، وإن كان فقيرا أكل بالمعروف، وناظر الوقف يأكل ما شرط له، فإن لم يشرط له أكل بالمعروف. ومن الفروق الصحيحة إذا كان الوقف حيوانا وجبت نفقته على كل حال، إما من الجهة المعينة له أو في أجرته وكسبه، وإلا بيع منه وانفق على الباقي. وإن كان عقارا وجبت نفقة تعميله على حسب البطون على الصحيح. ومن الفروق بين العقود الباطلة والفاسدة في باب النكاح أن الباطل ما كان متفقا على بطلانه، والفاسد ما فيه خلاف. وفي باب الحج، الحج الباطل يبطل بالكلية، والحج الفاسد بالوطء يلزمه، والحج الفاسد بالوطء يلزمه المضي فيه ويقضيه. وأما بقية الأبواب فالباطل والفاسد واحد. وكذلك فرقوا بين الفسوخ المتفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. يريد المؤلف رحمه الله أن يبين أن الباطل والفاسد بمعنى واحد، وهذا عند فقهاء الحنابلة رحمه الله، إلا أنهم فرقوا بينهما في موضعين. الموضع الأول في الحج، قالوا الباطل هو الذي ارتد فيه الإنسان والعياذ بالله، فإذا ارتد الإنسان وهو محرم بحج أو عمرة بطل، لأن الردة تبطل الأعمال كلها. والفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول. والفرق أن الباطل يخرج منه رحمك الله، وأما الفاسد فيمضي فيه ويقضيه من العام القادم. الموضوع الثاني في النكاح، فالباطل ما أجمع العلماء على فساده، والفاسد ما اختلفوا فيه. مكانك يا أخي تقدم، كن بالصف، اقرأ الثانية، ادخل في الصف. الفاسد ما اختلف العلماء فيه، فمثلا نكاح المعتدة مجمع على فساده فيكون باطلا، النكاح بلا ولي مختلف فيه، فيكون فاسدا. والفرق بينهما أن الباطل يجب التفريق بينهما فورا بدون طلاق وبدون فسخ، لأنه لم يصح حتى يفسخ. وأما الفاسد فإنه لا بد من الطلاق فيه أو الفسخ مراعاة للخلاف، لأنه مثلا قد يأتي شخص يرى أن العقد فاسد، أن العقد صحيح، ولا يرى أن الفرقة بدون طلاق مجزئة. هذا هو الفرق. فصار الفرق بينهم الباطل إيش؟ يفرق بينهما فورا بدون طلاق ولا فسخ، والفاسد يفسخ أو يطلق من قبل الحاكم لأن فيه خلافا. أما في غير ذلك فالباطل والفاسد بمعنى واحد. قد يعبرون مثلا عن مفسد بالناقض، كما في نواقض الوضوء مثلا، نواقض الوضوء مفسدات. وقد يعبرون بالمفسد كما في الصوم، قالوا باب مفسدات الصوم. وقد يعبرون بالإبطال كما في قولهم في الصلاة باب مبطلات الصلاة. فهم يتفننون في العبارة والمعنى واحد. والخلاصة لا فرق بين الفاسد والباطل إلا في موضعين. نعم.
وكذلك فرقوا بين الفسوخ المتفق عليها فلا تحتاج إلى حاكم، وبين المختلف فيه فلا بد من حاكم يحكم بفسخها لأن حكمه يرفع الخلاف. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين القذف بالزنا فيوجب ثمانين جلدة وبين رميه بالكفر أو
على من؟
القذف. وبين رميه بالكفر أو الفسوق فيوجب التعزير لأنه في الأخير يتمكن من تكذيب الرامي له دون الأول. وكذلك التفريق بين قذفه لزوجته بالزنا إذا لم يقم أربعة من الشهداء أنه يدفع عنه الحد أو التعزير بلعانه لحاجته إلى رمي أنه يدفع عنه الحد أو التعزير بلعانه لحاجته إلى رمي زوجته لنفي الولد أو لنفي الولد ولإفساد فراشه. وبين رميه لغيرها فلا ينفع فيه اللعان.
مفهوم هذا؟ مفهوم. طيب، إذا قال رجل لزوجته إنها زانية إما أن تقر فيثبت عليها الحد بإقرارها، وإما أن تنكر ويقيم بينة على ما قال فيثبت عليها الحد في البينة ولا حد على الزوج، وإما أن تنكر ولا يقيم بينة فنقول الآن عليك الحد أو اللعان. عليك الحد. الحد ما هو؟ حد القذف 80 جلدة أو اللعان. فإذا قال أنا ألاعن قلنا يلا، فيشهد بالله 4 شهادات إنها زنت، ويقول في الرابع في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. إذا لاعن ولم تلاعن هي فلعانه بمنزلة البينة، أي أنه يقام عليها الحد. فإن لاعنت ارتفع عن الحد، ولهذا قال الله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وحينئذ يفرق بينهما تفريقا مؤبدا لا تحل له أبدا، حتى لو أكذب نفسه لا تحل له، لأن اللعان يوجب الفرقة المؤبدة. لكن لو رمى غيره وقال إنها زانية يقال إما أن تقر أو نقيم البينة أو يحد حد القدر 80 جلدة. والفرق ظاهر، لأن الإنسان لا يمكن أن يرمي زوجته بالزنا إلا وهو صادق، لأنه لو رمى هذه الزنا لازم من ذلك تلويث فراشه، لأنه يعير بها. فلذلك لا يمكن أن يرميها بالزنا إلا وهو صادق. ولهذا كان دعاؤه على نفسه أن يقول لعنة الله عليه، ودعاؤه هي تقول وأن غضب الله عليها والغضب أشد من اللعن، نسأل الله العافية. نعم.
ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذبح والصيد بتوسيع طرق حل الصيد لعدم القدرة عليه، فيحل الصيد بإصابته في أي موضع من بدنه، وبصيدها بالجوارح من الكلاب والطيور المعلمة بشروطها. واعتبر هذا المعنى في الحيوانات الأهلية إذا نفرت وكانت كالوحشية فيصير حكمها حكمها، وعكسها الوحشية إذا كانت مقدورا عليها فلا تحل إلا بالذبح. كل هذا رعاية للقدرة أو عدمها، والله أعلم. ومن الفروق بين القاضي والمفتي أن القاضي يبين الأحكام الشرعية ويلزم بها، والمفتي
مثل هذه العبارة لولا أن قال ومن الفروق الفرق بين القاضي والمفتي، لأنه لكن ومن الفروق بين القاضي والمفتي صار كأنه يسوق إيش؟ كأنه يسوق الفروق بين القاضي والمفتي، وهذه مسألة مستقلة عما قبلها. فإما أن يكون في الخطأ في المطبعة أو من باب التسامح والتجوز. نعم لا نبهتكم عليها.
والمفتي يفتي والمفتي يبين
القاضي.
ومن الفروق بين القاضي والمفتي أن القاضي يبين الأحكام الشرعية ويلزم بها، والمفتي يبين ولا يلزم، والمفتي يفتي في المسائل المتنازع فيها وفي غيرها ويفتي لنفسه ولغيره، والقاضي لا يقضي إلا لفصل النزاع، ولا يقضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له ولا على عدوه، والقاضي لا يقضي بعلمه إلا فيما أقر به في مجلس حكمه وفي عدالة الشهود وفسقهم، والمفتي بخلاف ذلك، وحكم القاضي يرفع الخلاف وإفتاء المفتي لا يرفعه.
في أيضا موضع ثالث يحكم القاضي بعلمه إذا ثبت ذلك بالشهرة، ادعى زيد أن هذا ملكه وأنكره عمرو وقد اشتهر أن هذا الملك ملك زيد، فهنا يحكم القاضي بعلمه. لماذا؟ لانتفاء التهمة في حكمه، ولأن العلة في منع القاضي أن يحكم بعلمه هو التهمة، وإذا كان الشيء مشهورا فالتهمة زائلة. هنا
ومن الفروق الصحيحة بين قسمة التراضي وقسمة الإجبار بأن ما لا ضرر فيه ولا رد عوض يجبر الشريك فيه على القسمة إذا امتنع. وأما
أيضا من الفروق المهمة بين القاضي والمفتي أن المفتي يفتي على الغائب والقاضي لا يحكم على الغائب، ولهذا أفتى النبي صلى الله عليه وسلم هندا بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها ويكفي بنيها، لما شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها لا يعطيها ما يكفيها ويكفي بنيها أذن لها مع أنها غير حاضرة، لكن قال العلماء هذا من باب الإفتاء وليس من باب الحكم والقضاء. نعم.
ومن الفروق الصحيحة بين قسمة التراضي وقسمة الإجبار بأن ما لا ضرر فيه ولا رد عوض يجبر الشريك فيه على القسمة إذا امتنع، وأما ما فيه ضرر أو رد عوض فلا يجبر الممتنع على القسمة، ولكن الضرر يزال بالبيع أو التأجير أو المهايئة.
واضح؟ نعم. أي إذا كان بين الشخصين أرض لا يمكن قسمتها لأنها صغيرة، ولو قسمت ما صح أن يبنى على الزائد. هذا لا يمكن أن نجبر من امتنع عن القسمة، ولكن ماذا نعمل؟ إما أن تباع، وإما أن تؤجر، وإما بالمهايئة. المهايئة أن يقال لهذا انتفع بها سنة، وللآخر انتفع بها سنة، يعني تقسيم الزمن بين الشريكين. طيب فإن أبى عن المهايئة والتأجير لازم البيع. نعم.
فصل. ومن الفروق الصحيحة بين البيع والإجارة أن البيع واقع على الأعيان بمنافعها، والإجارة على المنافع، وأنه لا يجوز بيع الحر ولا الوقف ولا أم الولد، ويجوز إجارتهن. والبيع يدخله الربا ربا الفضل، والبيع يدخله الربا ربا الفضل وربا النسيئة، والإجارة لا يدخلها، بدليل جواز إجارة حلي الذهب والفضة بذهب أو فضة مقبوضا أو غير مقبوض. ومن الفروق بين إيقاع طلقتين فأكثر بين المدخول بها وغير المدخول بها، أن العدد إذا وقع دفعة واحدة أو دفعات مرتبط بعضها ببعض أنه يقع العدد المذكور عليها، وإذا كان بدفعات غير مرتبط بعضها ببعض وقع بالمدخول بها العدد المذكور، وبانت غير المدخول بها بالطلقة الأولى وصادفتها الطلقات الأخرى وقد بانت منه فلا يقع عليها شيء. وهي ألفاظ كثيرة ذكرها الفقهاء كلها تدخل تحت هذا الضابط.
ولعل هذا الرأي للشيخ رحمه الله كان سابقا على رأيه الأخير، وهو أن العدد الطلاق لا يتكرر إلا إذا حال بين الطلقتين رجعة أو عقد. يعني أن الشيخ رحمه الله يقول لو قال لزوجتي أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنه يقع واحدة في المدخول بها وغيرها، لكن لو قال أنت طالق ثم راجع ثم قال أنت طالق ثم راجع ثم قال أنت طالق وقعت الثلاثة، كما ذكر هذا في المذكرات الجلية تعليقه على زاد المستقيم. وقال إن هذا رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنه لا يسوغ لمن تدبره أو قال تأمله العدول عنه. وهذا نعم هو رأي الشيخ رحمه الله. الشيخ الإسلام يرى أنه لا طلاق إلا بعد رجعة أو عقد، وصرح رحمه الله بأن الخلاف في وقوع الطلاق الثلاث لا فرق فيه بين أن يأتي به بكلمات متكررة أو بكلمة واحدة، كلها الخلاف فيها واحد. وقد بينا هذا في رسالة لنا صغيرة في أن الطلاق الثلاث يقع واحدة ولو تكرر. نعم.
ومن الفروق الصحيحة أن التأويلات في الأيمان قد تنفع
في
وقد
الأيمان.
نعم.
في الأيمان عندكم في الإيمان
ومن الفروق الصحيحة أن التأويلات في الأيمان قد تنفع وقد لا تنفع، فاتفقوا على نفعها إذا كان المتأول مظلوما وعلى عدم نفعها للظالم، واختلفوا في نفعها لغير الظالم الذي لم يحتج إليها، فالمشهور من المذهب نفعها، وعند شيخ الإسلام لا تنفعه لأنها تشبه التدليس وتوهم الكذب وتسيء به الظنون.
والصحيح أنه لا يجوز التورية والتأويل لغير الظالم إلا نعم لغير المظلوم إلا إذا كان هناك حاجة أو مصلحة. فالظالم لا ينفعه التأويل والمظلوم ينفعه، وغير الظالم والمظلوم فيه خلاف، والراجح المنع إلا إذا كان هناك حاجة أو مصلحة. وأظن المثال واضح. مثال واضح. عبد الله عوض كانه ما أجاب. ها طيب، مثال ذلك رجل ادعى عليه إنسان، زيد ادعى على عمر أن في ذمته 100 ريال، تحاكم إلى القاضي فقال المنكر: والله ما له عندي شيء. يفهم القاضي والخصم أنما نافية، أنما نافية، وعلى هذا فيحكم القاضي ببراءته، وهو يريد أي المنكر أنما اسم موصول، التقدير والله الذي عندي له 100 ريال. فهنا هل ينفعه التأويل؟ لا ينفعه، لأنه ظالم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحب. المظلوم مثل أن يسلط ظالم على شخص ويقول: ادفع الآن، ادفع غرامة وضريبة 10,000 ريال. فقال: والله ما عندي 10,000 ريال. المطالب بالضريبة يظن أنما، وهو يريد أن تكون موصولة، هل ينفعه هذا أو لا ينفع؟ ينفع، لأنه أراد بذلك دفع ظلم عن نفسه. قال: والله الذي عندي 10,000 ريال. وقال: والله ما عندي 10,000 ريال، وجعل ما اسمه موصولا. القسم الثالث إذا كان لا ظالم ولا مظلوم، فالعلماء مختلفون فيها، والصحيح أنه ممنوع إلا لحاجة، فإنه لا بأس. طيب، لو قال لك شخص: أين فلان؟ فقلت: والله فلان ليس هاهنا. هو يفهم أنه ليس عندك في البيت، وأنت تريد ليس هاهنا في المجلس هذا، يجوز؟ نعم يجوز، لأن هذه حاجة تخشى أن هذا الذي سأل عنه يريد أن يؤذيه. كذلك ما أصعب كثير من الناس الآن يستأذن عليه في البيت ويقول لأهله: قولوا إنه ليس فيه، ولكن إنووا أنه ليس في السطح وهو في الحجرة. هذا جائز إذا كان لحاجة أو مصلحة. نعم.
ومن الفروق الصحيحة التفريق بين وجوب الزكاة والنفقات والعبادات المالية على غير المكلف، وبين عدم وجوب الصلاة والصوم والحج عليه لعدم تكليفه. ويشبه هذا إيجاب ضمان المتلفات على المكلف وغيره لرق الحكم بسببه الموجب للضمان. ومن الفروق الصحيحة أن القدرة على التكسب غنى يمنع صاحبه أخذ الزكاة لحاجته، ويوجب عليه فيه قضاء الدين والنفقات الواجبة، لأن الواجب قد تقرر عليه ولا سبيل إلى أدائه إلا بالكسب الذي يقدر عليه فوجب عليه، وليس ذلك بغنى يوجب الحج، لأنه مما لا يتم الوجوب إلا به، والأول مما لا يتم الواجب إلا به.
وهذا من الفروق العظيمة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فمثلا إذا كان عند الإنسان نصاب، إذا كان عند الإنسان نصاب من الزكاة، فيجب عليه أن يؤدي زكاته إلى الفقير، لكن إذا لم يكن عنده نصاب من الزكاة، هل نقول يلزمك أن تتجر وتتكسب حتى يكون عندك نصاب فتؤدي الزكاة؟ لا. نعم.
ومن الفروق الصحيحة أن العبد المملوك إذا كان للتجارة وجبت فيه زكاة الفطر وزكاة المال لوجود السببين، الملك والتجارة، والذي لغير التجارة تجب فيه زكاة الفطر فقط لانفراد سبب الملك وحده، وهكذا كل حكم له سببان فأكثر له وكهكذا كل حكم له سببان فأكثر مستقلان إذا وهكذا كل حكم له سببان فأكثر مستقلان إذا وجدا ترتب عليهما مقتضاهما، وإذا انفرد أحدهما ترتب عليه حكم مثل من وجد فيه سببان فأكثر من الأسباب التي يستحق بها الأخذ من الزكاة أو الوقوف أو الوصايا، أو يجب عليه في كل منهما واجب.
فمثلا إذا كان الرجل فقيرا وغارما يعطى بالسببين أو بأحدهما، بالسببين، فيعطى لفقره ما تقوم به حاجة، ويعطى لغرمه ما يوفي به دينه. كذلك أيضا إذا قال هذا وقف على الفقير القريب أعطي في السببين، على الفقير طالب العلم أعطي بالسببين. نعم.
ومن الفروق الصحيحة أنه إذا صلى الرجل في ثوب حرير أو ذهب أو فضة عالما ذاكرا لم تصح صلاته، ومن صلى وعليه عمامة حرير ونحوها صحت صلاته مع تحريم الاستعمال.
ووجه الفرق أن التحريم في الأول عاد إلى شرط العبادة وهي السترة، وأما الثاني فعاد إلى أمر الخارج، لأنه ليس من شرط صحة الصلاة أن يلبس الإنسان عمامة. نعم.
ومن الفروق بين سترة المصلي وسترة المتخلي وسترة الجواز. الجواز؟
نعم.
الجواز؟
إيه، يعني أن يجوز بين يديه. هل الظاهر كان صحة؟ الجوار لأن المثال يدل عليها.
ومن الفروق بين سترة المصلي وسترة المتخلي وسترة الجوار أن سترة المصلي يكفي فيها ولو عصى أو يخط خطا بين يديه، وأما سترة المتحلي
بالألف ولا بالياء؟ عندنا بالياء ويختار.
وأما سترة المتخلي فلا بد أن تستر أسافله. وأما سترة المتخلي فلا بد أن تستر أسافله عورته الفاحشة، وأما سترة الجوار فلا بد أن تمنع المشارفة بين.
وكذلك أيضا على فخذه، إذا قلنا بأن الفخذ عورة.
وأما سترة الجوار فلا بد أن تمنع المشارفة بين الجيران، وهي على الأعلى من الجارين، فإن استويا اشتركا. ومن الفروق بين الخارج من بدن الإنسان أن البول والغائط لا يعفى عن يسيره، وأن الدم والقيح والصديد يعفى عن يسيره، وبقية الخارج من البدن طاهر، والله أعلم. ومن الفروق الصحيحة أن شعور بدن الإنسان ثلاثة أقسام، قسم تحرم إزالته وهو شعر اللحية وحلق المرأة رأسها بلا عذر، وقسم تشرع إزالته وهو شعر الشارب والإبط والعانة، وقسم يباح وهو باقي الشعور.
وهذا الأخير فيه خلاف، لأن بعض العلماء يقول إن باقي الشعور إذا لم يكن مشوها فإنه لا يجوز أن يحلقه أو يزيله، لأن هذا من باب تغيير خلق الله. ومن العلماء من يقول لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما سكت الله عنه فهو عفو. وهذه الشعور وردت على النحو الذي ذكر الشيخ رحمه الله، ما أمر به أي بإزالته، وما نهي عن إزالته، وما سكت عنه. والظاهر لأن الإباحة، يعني أنه لا يأثم الإنسان لو أنه أزالها، لا سيما النساء فإنها تحتاج إلى التجمل للزوج. نعم.
ومن الفروق بين مس المرأة بشهوة فينقض الوضوء، ومن الفروق بين مس المرأة بشهوة فينقض الوضوء ويحرم على الصائم والمعتكف والمحرم بحج وعمرة، وبين ما كان لغير شهوة فلا يضر ذلك.
هذه المسألة فيها خلاف، مس المرأة بشهوة الصحيح أنه لا ينقض الوضوء ما لم يحدث، كذلك لا يحرم على الصائم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وسأله عمر بن أبي سلمة عن ذلك فقال له سل هذه، يعني أمه، يعني أم عمر أم سلمة، فسألها فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، فقال إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال إني لا أخشاكم بالله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالصواب أن مباشرة الصائم لأهله جائز ولو لشهوة. وبعض الإخوان قال إن مباشرة الصائم لأهله سنة لشهوة، والآخر يقول إنها مفسدة للصوم. فأنت ترى الآن الخلاف أن حرام على الصائم، يعني حرام على الصائم، والصواب أنها جائزة وليست بسنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعلها على سبيل التعبد حتى نقول أنها سنة، لكنها على سبيل التشهي. نعم.
ومن الفروق بين
أما المحرم بحجة والله فنعم يحرم عليه أن يباشر لشهوة ولغيرها إذا كان يتمتع بهذه المباشرة، لأن تأكيد اجتناب الجماع ودواعيه في الحج أشد، بدليل أنه يحرم على المحرم أن يعقد النكاح، ويحرم على المحرم أن يخطب المرأة، ولا يحرم هذا على الصائم. نعم.
ومن الفروق بين الخارج من الذكر، فمنه نجس لا يعفى عن يسيره وهو البول، ومنه طاهر وهو المني، ومنه نجس ينقض الوضوء ويوجب غسله أو نضحه، ويوجب أيضا غسل الذكر والأنثيين وهو المذي. ومن الفروق أن نجاسة البدن يتيمم لها عند الأصحاب ونجاسة الثوب.
يعني فروق بين أولا البول نجس لا يفع عن يسير ويجب أن يغسل غسلا، المني طاهر، نعم ويوجب الوضوء، ويوجب الوضوء، المني طاهر ويوجب الغسل، المذي نجس لكن نجاسته مخففة يكفي فيها النضح، ويوجب غسل الذكر والأنثيين والوضوء. وهذه إذا تأملها الإنسان عرف بذلك حكمة الشرع. المني فيه تطهير مغلظ، والبول مغلظ من وجه ومخفف من وجه. مغلظ لأنه يجب غسل ولا يفعل يسير، مخفف لأنه لا يجب إلا الوضوء ولا يجب غسل الذكر والأنثيين. المذي مخفف من وجه مغلظ من وجه، مخفف من حيث أنه يكفي به النضح، ومغلظ من حيث أنه يوجب غسل الذكر والأنثيين. نعم
ومن الفروق أن نجاسة البدن يتيمم لها عند الأصحاب، ونجاسة الثوب والبقعة لا يتيمم عنها. وسوى شيخ الإسلام بين الأمرين بعدم وجوب التيمم للجميع، وإنما يتيمم للأحداث فقط.
وهذا هو الصحيح. المذهب يقول رحمه الله: إذا كان على بدنك نجاسة وليس عندك ماء تزيلها به فتيمم إذا أردت الصلاة. وأما إذا كان على ثوبك نجاسة وليس عندك ماء تزيلها به فلا تتيمم، لكن ماذا تصنع؟ صل وأعد الصلاة، تصلي وتعد الصلاة. وهذا قول ضعيف، والصواب أنه لا تيمم عن النجاسات مطلقا، لأن المقصود إزالتها والتيمم لا يزيلها. أما الأحداث فقد جاء ذلك في القرآن والسنة أن من تعذر عليه استعمال الماء فإنه يجوز أن يتيمم. نعم.
على أي شيء استند الحنابلة من تفرقوا بين الفاسد والباطل في
الإجابة؟ اصطلاح. نعم. نعم.
بالنسبة للذي يعني يكون في البيت ويقول لآله يقول إنه غير موجود،
نعم،
تقول لو كانت فيه قرينة تكذب قوله هذا سيارة أو
إيه؟
أو ركوبة يعني عند البيت،
قد تكون السيارة عند الباب وصاحبها مو موجود،
معروف إنه ما يذهب إلى بهذا.
المهم هم لهم أن يتأولوا، مثلا صادق أو صادق ما هذا شيء آخر، لكن لهم أن يتأولوا. وإن كان هذاك سيغلب على ظنه أنهم كاذبون إذا وجد السيارة، لكن ما يهم الكلام على أن هذا الرجل الذي قال ليس فيه وأراد ليس في مكان معين من البيت صادق. نعم. إيش
ذهب الشيخ رحمه الله إلى أن المصلي في ثوب حرير لا
صفر، سبق الكلام عليه. نعم نعم. أي نعم.
ما حكم سترة المصلي؟
إيش؟
سترة المصلي.
أي.
سترة المصلي.
سنة مؤكدة أو يعني. سنة مؤكدة. سترة المصلي أن يضع بين يديه شيء يستره من الناس، سنة مؤكدة. نعم.
صحيح أنه يجوز للصائم أن يباشر.
إيش؟
قلنا إن الصحيح
أنه
يجوز
للصائم
أن يباشر وهو صائم،
نعم،
لكن هل هذا على إطلاقه أو أن من يخشى على نفسه أن ينزل أو كذا فيصير صومه يحرم عليه؟
لا، الإنزال شيء آخر، الإنزال إذا أنزل سواء بمباشرة أو بغير مباشرة إلا في التفكير فإنه لا يفسد صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بها أنفسها.
الذي ينوي اليمين التأول في اليمين يجب عليه
النية؟ يجب عليه؟
أن ينوي.
كيف ينوي ليش؟
يعني أنه يتأول
أو
لو جاءت عرضا.
لا بد من النية، لأن المتأول لا بد أن ينوي بلفظه ما يخالف ظاهرا،
لا بد،
وإلا كان غير متأول. نعم. الصواب أنه إذا كان يخشى على نفسه أن يزني وأن الزنا متيسر، يعني في بعض البلاد ما يستطيع، لو أراد الزنا ما حصل له، وفي بعض البلاد يحصل له ذلك. فإذا كان يخشى على نفسه الزنا لتيسر أسبابه فإنه لا شك أن الاستمناء خير من الزنا، لكن الصبر والتحمل والاسترشاد في إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ومن لم يستطع عليه بالصوم أولى. نعم يا أخي.
قلنا في النجاسات واحد لا يعني ما يتيمم يعني مثلا في النجاسات،
مثلا
استمر مثلا نجاس في جسمه وما حصل الماء. ما حصل ماء يصلي ولو كان بدنه نجس.
ما يصلي
لا يصلي. يصلي كده تيمم.
قلنا ما
يتيمم. ايه ما تيمم لكن يصلي.
يصلي بدون تيمم.
يصلي بدون تيمم. نعم.
رجل إذا رمى زوجته بالزنا فإن أبى الملاعنة هل يفرق بينهما؟
لا إذا أبى الملاعنة فحده في ظهره يجلد 80 جلدة ولا يفرق بينهما. نعم. نعم.
الأول يوجد 80
قادر الثاني يعزر. نعم.
قادر
أنه
بالأخير
يتمكن
من
التهمة
تقريب
الرامي له
دون الأول.
نعم. نعم. الزنا أو لا الغالب تصي إليها وتقدم أولادها عليها تكسر خاطرها وإذا اعتدى أولادها عليها نعم صارت مع أولادها. مثل هذا لا يجوز أن تعطى الأب بل يجب أن تبقى عند أمها لأن المقصود هو حفظ الطفل وصيانته وتربيته والإحسان إليه. فإذا فقدت هذه الأشياء فلا حق لمن فلا حق لأحد في حضانته. نعم.
ومن الفروق الصحيحة أن الوكيل لا يشترط أن يكون عدلا والولي لليتيم ونحوه لا بد أن يكون عدلا لأنه ولاية والوكالة نيابة. وفرق آخر الوكيل لا يأكل إلا بإذن موكله ولي اليتيم إن كان غنيا فليستعفف.
المسألة الأولى مهمة. الإنسان يجوز أن يوكل شخصا ولو كان فاسقا لأن الوكيل يتصرف وكأنه الموكل. فإذا وكل شخصا فاسقا فإننا نقول لا بأس لكن الولي لا بد أن يكون عدلا لأنه ولاية من قبل الشرع. واليتيم لولا أنه خاضع للشرع لقال لا أحد يتولى عليه ولا على ماله. فالفرق بينهم ظاهر. لكن إذا علم الموكل أن الوكيل لا يتحاشى عن المحرمات بمعنى يتعامل بالربا يتعامل بالأشياء الممنوعة فحينئذ لا يجوز أن يوكله. نعم.
شيخ بارك الله فيكم. حدثكم آدم بأن البقرة عندهم لا تمتنع من صغار السباع.
نعم.
وكنتم تلحقونها بالإبل. فلما ذكر لكم ذلك قال لكم نحن بإبلها لا تمتنع من ضبع فهي كالثمار بها. فقلتم إذا تلحق بالشاة.
وكذلك قلنا في الإبل كما قال الأخ.
وهل الإبل شيخ صحيح أنها لا تمتنع في
هذا رجل يكلمنا الآن
يعني الذي أذكره أنه قال لكم في الطريق أن البقر وكانت ملحقة بالإبل.
لا هذا غير آدم ده. هذا آدمي وليس آدم. نعم.
شيخ بارك الله فيك حرم لكم حرم
أي. اللقطة في الحرم المكي قال بعض العلماء إنها كغيرها وأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحل ساقطة إلى المنشد من باب التوكيد. والصحيح أنها ليست كغيثة، وأن اللقطة في الحرم إما أن يأخذها الإنسان على أن ينشدها مدى الدهر، وإما أن يتركها. والحكمة في ذلك ظاهرة، لأنه إذا كان كل واحد من الناس يخشى الله عز وجل ويتركها، من الذي يحصلها بعد؟ صاحبه، تبقى حتى يرجع يأخذها. لكننا في الوقت الحاضر الواقع أنها لو تركت لأخذها اللصوص، فلهذا نقول خذها الآن وأعطها المسؤولين عن الضال وتبرع المتك، فإن لم يكن فأعطها رئيس المحكمة وتبرع المتك. نعم عيد ما هو الدليل على وجوب ستر الفخذ وهو صغير؟ ذكر صغير. نعم يا سليم.
والله
عندي شيء، تعريف
الابن
معروف
في الحادث، كان صغير الشيخ وما له حكمة للابن. يا تهذيب. كان صغير ما له حكمة للابن، وكبير مو شيء شيء، مو شيء مو شيء شيء بعيد. قديش من ابن هذا المشهد؟ ولا كان فيه فيه فارس. مشان يجي ويعض الفيل ويعض البعير من مع الابن من واحد. ولما حط البعير البعير استغرب كذا. لما
جاء الذيب، لما التفت الذيب،
لما راسه جاء حول الذيب، الذيب مسك خشمه كله. ثم خلاص يا شيخ ما يقدر يتخيل، لما مسك خشمه يتحكم في البعيره فتبين بينه فكان نادر يا شيخ، الذيب هذا نادر.
يعني قليل. على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الابل ما لك ولها، وغضب قال ما لك ولها دعها فإن معها سقاءها وحداها تنعي الماء وتأكل الشجر. وهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما تحدث عن ابن تبقى حتى يجدها ربه. لكن إذا كانت في مسبع أو كان حولها هذا الذيب الشاطر كما قلت فإنها تؤخذ. وأنا سمعت كما قال الأخ سليم أن الذئب يعقر البعير من رجلها، فإذا التفت إليه لتنهشه أمسك بفمها وخلاص. نعم الله. نعم أكثرها مسعورة. ها لا الناس ما من قديم تأكلهم. نعم الناس من قديم تأكلهم بارك الله فيك، لا سيما إذا كان الإنسان رعديد جبان. الذيب يعرف إذا كان إذا رأى الذيب كان متنافط ووقف خلاص. نعم انت الوقت.
وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر الفرق بين الوكيل والولي قال: وفرق آخر، الوكيل لا يأكل إلا بإذن موكله، وولي اليتيم إن كان غنيا فليستعفف، وإن كان فقيرا أكل بالمعروف، وناظر الوقف يأكل ما شرط له، فإن لم يشرط له أكل بالمعروف. ومن الفروق الصحيحة إذا كان الوقف حيوانا وجبت نفقته على كل حال إما من الجهة المعينة له أو في أجرته وكسبه، وإلا بيع منه وانفق على الباقي، وإن كان عقارا وجبت نفقة تعميله على حسب البطون على الصحيح. ومن الفروق بين العقود الباطلة والفاسدة في باب النكاح أن الباطل ما كان متفقا على بطلانه، والفاسد ما فيه خلاف. وفي باب الحج، الحج الباطل يبطل بالكلية، والحج الفاسد بالوطء يلزمه المضي فيه ويقضيه. وأما بقية الأبواب فالباطل والفاسد واحد. وكذلك فرقوا بين الفسوخ المتفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. يريد المؤلف رحمه الله أن يبين أن الباطل والفاسد بمعنى واحد، وهذا عند فقهاء الحنابلة رحمه الله، إلا أنهم فرقوا بينهما في موضعين. الموضع الأول في الحج، قالوا الباطل هو الذي ارتد فيه الإنسان والعياذ بالله، فإذا ارتد الإنسان وهو محرم بحج أو عمرة بطل، لأن الردة تبطل الأعمال كلها. والفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول. والفرق أن الباطل يخرج منه رحمه الله، وأما الفاسد فيمضي فيه ويقضيه من العام القادم. الموضع الثاني في النكاح، فالباطل ما أجمع العلماء على فساده، والفاسد ما اختلفوا فيه. مكانك يا أخي تقدم، يكون بالصف. اقرأ الثانية، ادخل في الصف. الفاسد ما اختلف العلماء فيه، فمثلا نكاح معتدة مجمع على فساده فيكون باطلا. النكاح بلا ولي مختلف فيه فيكون فاسدا. والفرق بينهما أن الباطل يجب التفريق بينهما فورا بدون طلاق وبدون فسخ، لأنه لم يصح حتى يفسخ. وأما الفاسد فإنه لابد من الطلاق فيه أو الفسخ، مراعاة للخلاف، لأنه مثلا قد يأتي شخص يرى أن العقد فاسد، أن العقد صحيح، ولا يرى أن الفرقة بدون طلاق مجزئة. هذا هو الفرق. وصار الفرق بينهم الباطل إيش؟ يفرق بينهما فورا بدون طلاق ولا فسخ، والفاسد يفسخ أو يطلق من قبل الحاكم لأن فيه خلافا. أما في غير ذلك فالباطل والفاسد بمعنى واحد. قد يعبرون مثلا عن مفسد بالناقض، كما في نواقض الوضوء مثلا. نواقض الوضوء مفسدات. وقد يعبرون بالمفسد كما في الصوم، قالوا باب مفسدات الصوم. وقد يعبرون بالإبطال كما في قولهم في الصلاة باب مبطلات الصلاة. فهم يتفننون بالعبارة والمعنى واحد. والخلاصة لا فرق بين الفاسد والباطل إلا في موضعين. نعم.
وكذلك فرقوا بين الفسوخ المتفق عليها فلا تحتاج إلى حاكم، وبين المختلف فيه فلا بد من حاكم يحكم بفسخها، لأن حكمه يرفع الخلاف. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين القذف بالزنا فيوجب 80 جلدة، وبين رميه بالكفر أو
على من؟
القاذف. وبين رميه بالكفر أو الفسوق فيوجب التعزير، لأنه في الأخير يتمكن من تكذيب الرامي له دون الأول. وكذلك التفريق بين قذفه لزوجته بالزنا إذا لم يقم 4 من الشهداء أنه يدفع عنه الحد أو التعزير بلعانه لحاجته إلى رمي. أنه يدفع عنه الحد أو التعزير بلعانه لحاجته إلى رمي زوجته لنفي الولد ولإفساد فراشه، وبين رميه لغيرها فلا ينفع فيه اللعان.
مفهوم هذا؟ مفهوم. طيب، إذا قال رجل لزوجته إنها زانية إما أن تقر فيثبت عليها الحد بإقرارها، وإما أن تنكر ويقيم بينة على ما قال فيثبت عليها الحد بإيش؟ في البينة ولا حد على الزوج. وإما أن تنكر ولا يقيم بينة فنقول الآن عليك الحد أو اللعان. عليك الحد، الحد ما هو؟ حد القذف 80 جلدة أو اللعان. فإذا قال أنا ألاعن قلنا يلا، فيشهد بالله 4 شهادات أنه إنها زنت، ويقول في الرابع في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. إذا لاعن ولم تلاعن هي فلعانه بمنزلة البينة، أي أنه مقام عليها الحد. فإن لاعنت ارتفع عن الحد، ولهذا قال الله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وحينئذ يفرق بينهما تفريقا مؤبدا لا تحل له أبدا، حتى لو أكذب نفسه لا تحل له، لأن اللعان يوجب الفرقة المؤبدة. لكن لو رمى غيره وقال إنها زانية يقال إما أن تقر أو يقيم البينة أو يحد حد القذف 80 جلدة. والفرق ظاهر، لأن الإنسان لا يمكن أن يرمي زوجته بالزنا إلا وهو صادق، لأنه لو رماها بالزنا لازم من ذلك تلويث فراشه لأنه يعير بها، فلذلك لا يمكن أن يرميها بالزنا إلا وهو صادق. ولهذا كان دعاؤه على نفسه أن يقول لعنة الله عليه، ودعاؤه هي تقول وأن غضب الله عليها والغضب أشد من اللعن، نسأل الله العافية. نعم.
ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذبح والصيد بتوسيع طرق حل الصيد لعدم القدرة عليه، فيحل الصيد بإصابته في أي موضع من بدنه، وبصيدها بالجوارح من الكلاب والطيور المعلمة بشروطها. واعتبر هذا المعنى في الحيوانات الأهلية إذا نفرت وكانت كالوحشية فيصير حكمها حكمها، وعكسها الوحشية إذا كانت مقدورا عليها فلا تحل إلا بالذبح. كل هذا رعاية للقدرة أو عدمها، والله أعلم. ومن الفروق بين القاضي والمفتي أن القاضي يبين الأحكام الشرعية ويلزم بها، والمفتي
مثل هذه العبارة لولا أن يقال ومن الفروق الفرق بين القاضي والمفتي، لأنه يقول ومن الفروق بين القاضي والمفتي صار كأنه يسوق إيش؟ كأنه يسوق الفروق بين القاضي والمفتي، وهذه مسألة مستقلة عما قبلها. فإما أن يكون في الخطأ في المطبعة أو من باب التسامح والتجوز. نعم. لا نبهتكم عليها. نعم.
والمفتي يفتي. والمفتي يبين
القاضي.
ومن الفروق بين القاضي والمفتي أن القاضي يبين الأحكام الشرعية ويلزم بها، والمفتي يبين ولا يلزم. والمفتي يفتي في المسائل المتنازع فيها وفي غيرها، ويفتي لنفسه ولغيره، والقاضي لا يقضي إلا لفصل النزاع، ولا يقضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له ولا على عدوه. والقاضي لا يقضي بعلمه إلا فيما أقر به في مجلس حكمه وفي عدالة الشهود وفسقهم، والمفتي بخلاف ذلك، وحكم القاضي يرفع الخلاف وإفتاء المفتي لا يرفعه.
في أيضا موضع ثالث يحكم القاضي بعلمه إذا كان إذا ثبت ذلك بالشهرة، ادعى زيد أن هذا ملكه وأنكره عمرو وقد اشتهر أن هذا الملك ملك زيد، فهنا يحكم القاضي بعلمه. لماذا؟ لانتفاء التهمة في حكمه، ولأن العلة في منع القاضي أن يحكم بعلمه هو التهمة، وإذا كان الشيء مشهورا فالتهمة زائدة. هنا
ومن الفروق الصحيحة بين قسمة التراضي وقسمة الإجبار بأن ما لا ضرر فيه ولا رد عوض يجبر الشريك فيه على القسمة إذا امتنع. وأما
أيضا من الفروق المهمة بين القاضي والمفتي أن المفتي يفتي على الغائب والقاضي لا يحكم على الغائب، ولهذا أفتى النبي صلى الله عليه وسلم هندا بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها ويكفي بنيها، لما شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها لا يعطيها ما يكفيها ويكفي بنيها أذن لها مع أنها غير حاضرة، لكن قال العلماء هذا من باب الإفتاء وليس من باب الحكم والقضاء. نعم.
ومن الفروق الصحيحة بين قسمة التراضي وقسمة الإجبار بأن ما لا ضرر فيه ولا رد عوض يجبر الشريك فيه على القسمة إذا امتنع، وأما ما فيه ضرر أو رد عوض فلا يجبر الممتنع على القسمة، ولكن الضرر يزال بالبيع أو التأجير أو المهايئة.
واضح. نعم. إذا كان بين الشخصين أرض لا يمكن قسمتها لأنها صغيرة، ولو قسمت ما صح أن يبنى على الزائد، هذا لا يمكن أن يجبر من امتنع عن القسمة، ولكن ماذا نعمل؟ إما أن تباع وإما أن تؤجر وإما بالمهايئة. المهايئة أن يقال لهذا انتفع بها سنة وللآخر انتفع بها سنة، يعني تقسيم الزمن بين الشريكين. طيب فإن أبى عن المهايئة والتأجير لازم البيع. نعم.
فصل. ومن الفروق الصحيحة بين البيع والإجارة أن البيع واقع على الأعيان بمنافعها والإجارة على المنافع، وأنه لا يجوز بيع الحر ولا الوقف ولا أم الولد، ويجوز إجارتهن. والبيع يدخله الربا ربا الفضل، وربا النسيئة، والإجارة لا يدخلها بدليل جواز إجارة حلي الذهب والفضة بذهب أو فضة مقبوضا أو غير مقبوض. ومن الفروق بين إيقاع طلقتين فأكثر بين المدخول بها وغير المدخول بها أن العدد إذا وقع دفعة واحدة أو دفعات مرتبط بعضها ببعض أنه يقع العدد المذكور عليها، وإذا كان بدفعات غير مرتبط بعضها ببعض وقع بالمدخول بها العدد المذكور وبانت غير المدخول بها بالطلقة الأولى وصادفتها الطلقات الأخرى وقد بانت منه فلا يقع عليها شيء، وهي ألفاظ كثيرة ذكرها الفقهاء كلها تدخل تحت هذا الضابط.
ولعل هذا الغائب الشيخ رحمه الله كان سابقا على رأيه الأخير، وهو أن العدد الطلاق لا يتكرر إلا إذا حال بين الطلقتين رجعة أو عقد، يعني أن الشيخ رحمه الله يقول لو قال لزوجتي أنت طالق فإنه يقع واحدة في المذكور بها وغيرها، لكن لو قال أنت طالق ثم راجع ثم قال أنت طالق ثم راجع ثم قال أنت طالق وقعت الثلاثة كما ذكر هذا في المذكرات الجلية تعليقه على زاد المستقبل. وقال إن هذا رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأنه لا يسوغ لمن تدبره أو قال تأمله العدول عنه. وهذا نعم هو رأي الشيخ رحمه الله. الشيخ الإسلام يرى أنه لا طلاق إلا بعد رجعة أو عقد. وصرح رحمه الله بأن الخلاف في وقوع الطلاق الثلاث لا فرق فيه بين أن يأتي به بكلمات متكررة أو بكلمة واحدة، كلها الخلاف فيها واحد. وقد بينا هذا في رسالة لنا صغيرة في أن الطلاق الثلاث يقع واحدة ولو تكرر. نعم.
ومن الفروق الصحيحة أن التأويلات في الأيمان قد تنفع
وقد الأيمان.
نعم.
في الأيمان عندكم في الإيمان
ومن الفروق الصحيحة أن التأويلات في الأيمان قد تنفع وقد لا تنفع، فاتفقوا على نفعها إذا كان المتأول مظلوما وعلى عدم نفعها للظالم، واختلفوا في نفعها لغير الظالم الذي لم يحتج إليها، فالمشهور من المذهب نفعها وعند شيخ الإسلام لا تنفعه لأنها تشبه التدليس وتوهم الكذب وتسيء به الظنون.
والصحيح أنه لا يجوز التورية والتأويل لغير الظالم إلا نعم لغير المظلوم إلا إذا كان هناك حاجة أو مصلحة، فالظالم لا ينفعه التأويل والمظلوم ينفعه، وغير الظالم والمظلوم فيه خلاف، والراجح المنع إلا إذا كان هناك حاجة أو مصلحة. وأظن المثال واضح. مثال واضح. عبد الله عوض كأنه ما أجاب. ها. طيب. مثال ذلك رجل ادعى عليه إنسان. زيد ادعى على عمر أن في ذمته 100 درهم. تحاكم إلى القاضي. فقال المنكر والله ما له عندي شيء. يفهم القاضي والخصم أنما نافية أنما نافية، وعلى هذا فيحكم القاضي ببراءته، وهو يريد أي المنكر أنما اسم موصول التقدير والله الذي عندي له 100 ريال. فهنا هل ينفعه التأويل؟ لا ينفعه لأنه ظالم، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحب. المظلوم مثل أن يسلط ظالم على شخص ويقول ادفع الآن ادفع غرامة وضريبة 10,000 ريال، فقال والله ما عندي 10,000 ريال. المطالب بالضريبة يظن أن ما وهو يريد أن تكون موصولة، هل ينفعه هذا أو لا ينفع؟ ينفع لأنه أراد بذلك دفع ظلم عن نفسه. قال والله الذي عندي 10,000 ريال، وقال والله ما عندي 10,000 ريال، وجعل ما اسم موصولا. القسم الثالث إذا كان لا ظالم ولا مظلوم، فالعلماء مختلفون فيها، والصحيح أنه ممنوع إلا لحاجة فإنه لا بأس. طيب لو قال لك شخص أين فلان، فقلت والله فلان ليس هاهنا، هو يفهم أنه ليس عندك في البيت وأنت تريد ليس هاهنا في المجلس، هذا يجوز؟ نعم يجوز، لأن هذه حاجة تخشى أن هذا الذي سأل عنه يريد أن يؤذيه. كذلك ما أصعب كثير من الناس الآن يستأذن عليه في البيت ويقول لأهله قولوا إنه ليس فيه، ولكن إنووا أنه ليس في السطح وهو في الحجرة، هذا جائز إذا كان لحاجة أو مصلحة. نعم.
ومن الفروق الصحيحة التفريق بين وجوب الزكاة والنفقات والعبادات المالية على غير المكلف وبين عدم وجوب الصلاة والصوم والحج عليه لعدم تكليفه، ويشبه هذا إيجاب ضمان المتلفات على المكلف وغيره لربط الحكم بسببه الموجب للضمان. ومن الفروق الصحيحة أن القدرة على التكسب غنى يمنع صاحبه أخذ الزكاة لحاجته ويوجب عليه فيه قضاء الدين والنفقات الواجبة، لأن الواجب قد تقرر عليه ولا سبيل إلى أدائه إلا بالكسب الذي يقدر عليه فوجب عليه، وليس ذلك بغنى يوجب الحج لأنه مما لا يتم الوجوب إلا به، والأول مما لا يتم الواجب إلا به.
وهذا من الفروق العظيمة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فمثلا إذا كان عند الإنسان نصاب، إذا كان عند الإنسان نصاب من الزكاة فيجب عليه أن يؤدي زكاته إلى الفقير، لكن إذا لم يكن عنده نصاب من الزكاة هل نقول يلزمك أن تتجر وتتكسب حتى يكون عندك نصاب وتؤدي الزكاة؟ لا. نعم.
ومن الفروق الصحيحة أن العبد المملوك إذا كان للتجارة وجبت فيه زكاة الفطر وزكاة المال لوجود السببين، الملك والتجارة، والذي لغير التجارة تجب فيه زكاة الفطر فقط لانفراد سبب الملك وحده، وهكذا كل حكم له سببان فأكثر مستقلان إذا وجدا ترتب عليهما مقتضاهما، وإذا انفرد أحدهما ترتب عليه حكمه مثل من وجد فيه سببان فأكثر من الأسباب التي يستحق بها الأخذ من الزكاة أو الوقوف أو الوصايا، أو يجب عليه في كل منهما واجب.
فمثلا إذا كان الرجل فقيرا وغارما يعطى بالسببين أو بأحدهما، بالسببين، فيعطى لفقره ما تقوم به حاجة، ويعطى لغرم ما يوفي به دينه. كذلك أيضا إذا قال هذا وقف على الفقير القريب أعطي بالسببين، على الفقير طالب العلم أعطي بالسببين. نعم.
ومن الفروق الصحيحة أنه إذا صلى الرجل في ثوب حرير أو ذهب أو فضة عالما ذاكرا لم تصح صلاته، ومن صلى وعليه عمامة حرير ونحوها صحت صلاته مع تحريم الاستعمال.
ووجه الفرق أن التحريم في الأول عاد إلى شرط العبادة وهي السترة، وأما الثاني فعاد إلى أمر الخارج، لأنه ليس من شرط صحة الصلاة أن يلبس الإنسان عمامة. نعم.
ومن الفروق بين سترة المصلي وسترة المتخلي وسترة الجواز. الجواز؟
نعم.
الجواز؟
إيه، يعني أن يجوز بين يديه. هذا الظاهر كان صحة.
الجوار.
الجوار. لأن المثال يدل عليها.
ومن الفروق بين سترة المصلي وسترة المتخلي وسترة الجوار أن سترة المصلي يكفي فيها ولو عصى أو يخط خطا بين يديه، وأما سترة المتحلي
بالألف ولا بالياء؟ عندنا بالياء ويخطرف.
وأما سترة المتخلي فلا بد أن تستر أسافله. وأما سترة المتخلي فلا بد أن تستر أسافله عورته الفاحشة. وأما سترة الجوار فلا بد أن تمنع المشارفة بين.
وكذلك أيضا أعلى فخذ، إذا قلنا بأن الفخذ عورة.
وأما سترة الجوار فلا بد أن تمنع المشارفة بين الجيران، وهي على الأعلى من الجارين، فإن استويا اشتركا. ومن الفروق بين الخارج من بدن الإنسان أن البول والغائط لا يعفى عن يسيره، وأن الدم والقيح والصديد يعفى عن يسيره، وبقية الخارج من البدن طاهر، والله أعلم. ومن الفروق الصحيحة أن شعور بدن الإنسان ثلاثة أقسام: قسم تحرم إزالته وهو شعر اللحية وحلق المرأة رأسها بلا عذر، وقسم تشرع إزالته وهو شعر الشارب والإبط والعانة، وقسم يباح وهو باقي الشعور.
وهذا الأخير فيه خلاف، لأن بعض العلماء يقول إن باقي الشعور إذا لم يكن مشوها فإنه لا يجوز أن يحلقه أو يزيله، لأن هذا من باب تغيير خلق الله. ومن العلماء من يقول لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما سكت الله عنه فهو عفو. وهذه الشعور وردت على النحو الذي ذكر الشيخ رحمه الله، ما أمر به أي بإزالته، وما نهي عن إزالته، وما سكت عنه. والظاهر لأن الإباحة، يعني أنه لا يأثم الإنسان لو أنه أزالها، لا سيما النساء فإنها تحتاج إلى التجمل للزوج. نعم.
ومن الفروق بين مس المرأة بشهوة فينقض الوضوء، ومن الفروق بين مس المرأة بشهوة فينقض الوضوء ويحرم على الصائم والمعتكف والمحرم بحج وعمرة، وبينما كان لغير شهوة فلا يضر ذلك.
هذه المسألة فيها خلاف. مس المرأة بشهوة الصحيح أنه لا ينقض الوضوء ما لم يحدث، كذلك لا يحرم على الصائم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وسأله عمر بن أبي سلمة عن ذلك فقال له: سأل هذه، يعني أم سلمة، فسألها فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، فقال: إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: إني لا أخشاكم بالله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالصواب أن مباشرة الصائم لأهله جائز ولو لشهوة. وبعض الإخوان قال إن مباشرة الصائم لأهله سنة لشهوة، والآخر يقول إنها مفسدة للصوم. فأنت ترى الآن الخلاف أنها حرام على الصائم، يعني حرام على الصائم، والصواب أنها جائزة وليست بسنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعلها على سبيل التعبد حتى نقول أنها سنة، لكنها على سبيل التشهي. نعم.
ومن الفروق بين
أما المحرم بحج عمرة فنعم يحرم عليه أن يباشر لشهوة ولغيرها إذا كان يتمتع بهذه المباشرة، لأن تأكيد اجتناب الجماع ودواعيه في الحج أشد، بدليل أنه يحرم على المحرم أن يعقد النكاح، ويحرم على المحرم أن يخطب المرأة، ولا يحرم هذا على الصائم. نعم.
ومن الفروق بين الخارج من الذكر، فمنه نجس لا يعفى عن يسيره وهو البول، ومنه طاهر وهو المني، ومنه نجس ينقض الوضوء ويوجب غسله أو نضحه، ويوجب أيضا غسل الذكر والأنثيين وهو المذي. ومن الفروق أن نجاسة البدن يتيمم لها عند الأصحاب ونجاسة الثوب.
في يعني فروق بين أولا البول نجس لا يفع عن يسير ويجب أن يغسل غسلا، المني طاهر نعم ويوجب الوضوء، ويوجب الوضوء المني طاهر ويوجب الغسل، المذي نجس لكن نجاسته مخففة يكفي فيها النضح ويوجب غسل الذكر والأنثيين والوضوء. وهذه إذا تأمل الإنسان عرف بذلك حكمة الشرع. المني فيه تقييم مغلظ، والبول مغلظ من وجه ومخفف من وجه، مغلظ لأنه يجب غسله ولا يفعل يسير، مخفف لأنه لا يجب إلا الوضوء ولا يجب غسل الذكر والأنثيين، المذي مخفف من وجه مغلظ من وجه، مخفف من حيث أنه يكفي النضح، ومغلظ من حيث أنه يوجب غسل الذكر والأنثيين. نعم بك واحد كمل.
ومن الفروق أن نجاسة البدن يتيمم لها عند الأصحاب، ونجاسة الثوب والبقعة لا يتيمم عنها. وسوى شيخ الإسلام بين الأمرين بعدم وجوب التيمم للجميع، وإنما يتيمم للأحداث فقط.
وهذا هو الصحيح. المذهب يقول رحمه الله إذا كان على بدنك نجاسة وليس عندك ماء تزيلها به فتيمم إذا أردت الصلاة، وأما إذا كان على ثوبك نجاسة وليس عندك ما تزيلها به فلا تتيمم، لكن ماذا تصنع؟ صل وأعد الصلاة، تصلي وتعد الصلاة، وهذا قول ضعيف. والصواب أنه لا تيمم عن النجاسات مطلقا، لأن المقصود إزالتها والتيمم لا يزيلها. أما الأحداث فقد جاء ذلك في القرآن والسنة أن من تعذر عليه استعمال الماء فإنه يجوز أن يتيمم. نعم.
على أي شيء استند الحنابلة من تفرق بين الفاسد والفاسد في
الإنكاح والإنكاح؟ اصطلاح. نعم. نعم.
شيخ عبد الله بالنسبة للذي يعني يكون في البيت ويقول لأهله يقول أنه غير موجود.
نعم.
تقول لو كانت فيه قرينة تكذب قوله هذا. سيارة
أو إيه؟
أو ركوبة عند الباب،
قد تكون السيارة عند الباب وصاحبها مو موجود،
معروف أنه ما يذهب إلا
بها. المهم هم لهم أن يتأولوا مثلا صادقة وصادقة، ما هذا شيء آخر، لكن لهم أن يتأولوا. وإن كان هذاك سيغلب على ظنه أنهم كاذبون إذا وجد السيارة، لكن ما يهم الكلام على أن هذا الرجل الذي قال ليس فيه وأراد ليس في مكان معين من البيت صادق. نعم.
ذهب الشيخ رحمه الله إلى أن المصلي في ثوب حرير لفظ أخرى، هذا صحيح؟
سبق الكلام عليه. نعم. أي نعم.
ما حكم
ايش؟
سترة المصلي.
ايه؟
سترة
سنة مؤكدة سترة المصلي أن يضع بين يديه شيء يستره من الناس سنة مؤكدة. نعم.
صحيح أنه يجوز للصائم أن يباشر.
إيش؟
قلنا إن الصحيح أنه يجوز للصائم أن
يباشر
وهو صائم.
نعم.
لكن هل هذا على إطلاقه أو أن من يخشى على نفسه أن ينزل أو كذا فيفسد صومه يحرم عليه؟
لا، الإنزال شيء آخر. الإنزال إذا أنزل سواء بمباشرة أو بغير مباشرة إلا في التفكير فإنه لا يفسد صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بها مسلم.
الذي ينوي اليمين التأول في اليمين يجب عليه النية؟
يجب عليه؟
أن ينوي.
كيف ينوي؟
يعني أنه يتأول أو لو جاءت عرضا.
هو لا بد من النية، لأن المتأول لا بد أن ينوي بلفظه ما يخالف ظاهره، وإلا كان غير متأول. نعم. الصواب أنه إذا كان يخشى على نفسه أن يزني، وأن الزنا متيسر، يعني في بعض البلاد ما يستطيع، لو أراد الزنا ما حصل له، وفي بعض البلاد يحصل له ذلك. فإذا كان يخشى على نفسه الزنا يتيسر لأسبابه فإنه لا شك أن الاستمناء خير من الزنا، لكن الصبر والتحمل والاسترشاد في إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ومن لم يستطع عليه بالصوم أولى. نعم يا أخي.
قلنا في النجاسات راح باب لا يعني ما يتيمم يعني مثلا النجاسات. وإذا مثلا استمر مثلا النجاسة في جسمه وما حصل الماء.
ما حصل ماء يستمر. يصلي ولو كان بدنه نجس.
ما يصلي.
لا يصلي يصلي بلا تيمم. إيه ما تيمم لكن يصلي.
يصلي بدون تيمم.
نعم.
رجل إذا رمى زوجته في الزنا فإن أبى الملاعنة هل يفرق بينهما؟
لا، إذا أبى الملاعنة فحده في ظهره يجلد 80 جلدة ولا يفرق بينهما. نعم.
الأول
نعم.
الثاني
نعم. الزنا خفي.